نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله،
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله،
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله،
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله،
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله،
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله،
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله،
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله،
وبعد، أعزائي الحضور، أعزائي المشاهدين، فأهلا ومرحبا بكم في حلقتنا الثانية التي نتحدث فيها عن سيرة الإمام العظيم الإمام أحمد رضا خان رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عنه. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
وبعد، أعزائي وإخواني في الله، كنا في الحلقة السابقة قد تحدثنا عن الإمام أحمد رضا خان رحمة الله تعالى عليه، هذا الإمام العظيم والذي يعد من مجددي عصره، مجددي الإسلام في عصره وزمانه رحمة الله تعالى عليه، حيث إنه جمع العلوم ودعا إلى الله سبحانه وتعالى، فكانت له بصمة في التاريخ خاصة في إقليم الهند وباكستان وما حولهم. وقد تحدثنا عن ولادته ونشأته وعن والده وجده وتأثره بهما، وتحدثنا أيضا عن شيوخه وكيف أنه تعلم منذ الصغر وكانت له نباهة في صغره. كل هذا قد تحدثنا عنه بحمد الله سبحانه وتعالى، ولكن اليوم نكمل حديثنا عن سيرته، فنتحدث اليوم عن أسرته وأولاده، كيف تزوج وكم أنجب من الأولاد، هذا هو محور حديثنا اليوم. صلوا على الحبيب
صلى الله،
صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وبارك.
تزوج الإمام أحمد رضا خان رحمة الله تعالى عليه من بنت الشيخ أفضل حسين أحد العلماء المعروفين، وتم ذلك الزواج بعيدا عن تكلف والعادات والأعراف الزوجة الصالحة، وتعنى بتأسيس الأسرة المسلمة القائمة على التقوى، فكان هذا زواجه رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه، فقدم للمسلمين في زواجه نموذجا إسلاميا جميلا جدا يقتدى به. وبعد ذلك أكرمه الله سبحانه وتعالى بخمسة بنات صالحات وبابنين صالحين، فكانت ذريته خمس بنات وابنين. أما الابنين فأحدهما هو الإمام محمد حامد رضا خان رحمة الله تعالى عليه، والآخر محمد مصطفى رضا خان. أما الإمام محمد حامد رضا خان أول ولديه، اسمه محمد لكنه عرف باسم حامد رضا، هذا الاسم الذي اشتهر، واشتهر أيضا بلقب حجة الإسلام. ولد أيضا في مدينة بريلي كما ولد والده رحمة الله تعالى عليه، ولد عام 1292 للهجرة. أخذ العلم عن من؟ عن أبيه الإمام أحمد رضا خان، وأكمل دراسته على يديه، ولم يكن له نظير كما يشهد العلماء بذلك، لم يكن للإمام محمد حامد رضا خان نظير في تفسير كلام البيضاوي رحمه الله تعالى، في تفسير البيضاوي
ما شاء الله،
فكان يفسر تفسير البيضاوي بأسلوب لم يعهد له مثيل في زمانه رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. وكان فريد عصره كما يقول العلماء، كان فريد عصره في الأدب العربي، ليس فقط في اللغة العربية وإنما في الأدب العربي، متقنا للأدب العربي، كما كان واسع الاطلاع على اللغة الفارسية، وكانت له اليد الطولى في علوم التفسير والحديث، وكان ذلك ثمرة لحسن تربية والده. لا يعجب ذلك ولا يتعجب من ذلك ولا يستغرب، كيف لا وهو ابن الشيخ أحمد رضا خان رحمة الله تعالى عليه. أخذ الطريقة عن الشيخ الشاه أبي الحسين أحمد النوري، ونال منه الخلافة أيضا، وحصل الإجازة والخلافة عن أبيه. سافر إلى الحرمين الشريفين لأداء فريضة الحج، واعترف الشيخ حسين الدباغ والشيخ محمد المالك التركي ببراعته في الأدب العربي، وهما من علماء العرب العظام، الشيخ حسين الدباغ والشيخ محمد المالك التركي، اعترفوا للإمام حامد رضا خان ببراعته في الأدب العربي، وقالوا عنه قولة أو لم نجد مثله فصيحا وبليغا من أكناف الهند. لم نجد من علماء الهند أحدا في زمانه مثل فصاحته ومثل بلاغته رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عنه وأرضاه. صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لا شك أنه ألف كتب كثيرة في تخدم الإسلام والمسلمين، حقيقة ألف عدة كتب، لكن نذكر منها كتاب مجموعة الفتاوى، وأيضا قام بترجمة كتاب الدولة المكية للإمام أحمد رضا خان، فترجمه من اللغة العربية إلى اللغة الأردية. إضافة إلى ذلك أيضا ترجم كتاب حسام الحرمين من العربية أيضا إلى الأردية، وله ديوان في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، أي أنه اشتغل في الشعر. إضافة إلى ذلك له حاشية ملا جلال، كل ذلك هذا شيء من كتبه رحمة الله تعالى عليه. بعد أن تحدثنا عن الشيخ محمد حامد رضا خان، ننتقل الآن للحديث عن أخيه الشيخ محمد مصطفى رضا خان.
مصطفى رضا خان
اسمه محمد، لكن عرف باسم مصطفى رضا خان ابن الإمام أحمد رضا خان. ولد أيضا في مدينة بريلي سنة 1310 للهجرة، درس العلوم على يد مولانا رحم إلهي البنجلوري، وزار في هذا السفر الميمون السيد علوي المالكي شيخ الحرم المكي،
معروف
والد الشيخ محمد بن علوي المالكي،
ما شاء الله،
فزاره. وأيضا زار الشيخ العلامة السيد محمد بن أمين وغيرهما من العلماء، وأخذ سند الحديث عنهم، أخذ إجازة من الحديث من علماء مكة المكرمة، وله مصنفات ومؤلفات كثيرة، لكن نذكر بعضا منها. له كتاب فتاوى مصطفوية، الموت الأحمر، كشف ضلال أو وقعات السنان، أشد اللباس، نور العفان، له ما شاء الله كتب كثيرة، نكتفي بهذا القدر منها. وكان رحمه الله تعالى طول حياته يشتغل بالتدريس،
ما شاء الله،
وكان مربيا ومفتيا في نفس الوقت. قام بدور ملموس في نشر الوعي الإسلامي في أرجاء شبه القارة الهندية، ولعب دورا ملموسا في حركة استقلال باكستان عن الهند، وشارك في المؤتمر السني بعموم الهند الذي انعقد تحت اهتمام الجمعية العالية المركزية، وذلك لدفع حركة استقلال باكستان إلى الهدف المنشود في أن تستقل باكستان كدولة إسلامية لوحدها. صلوا على الحبيب
صلى الله
تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول العلماء كان الإمام أحمد رضا خان متخلقا بأخلاق فاضلة ومتأدبا بآداب بارعة، فكان لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله،
ما شاء الله،
وكان لينا على المسلمين شديدا على المشركين والمعاندين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لم يكن يستطيع أن يسمع ولو كلمة خفيفة تمس جناب الحبيب عليه الصلاة والسلام أو تتجرأ في الحديث عن الله سبحانه وتعالى بسوء أدب، فكان هذا منهجه، بل كان أشد من ذلك، فكان لا يسمح أن يسمع كلاما يحتمل هذا الكلام معنيين، يريد كلاما واضحا صريحا، ماذا تقصد بكلامك؟ وضح، إذا كان كلامك يحتمل الصح ويحتمل الخطأ فلا يرضاه، يريد كلاما واضحا صريحا تبين فيه ماذا تريد، فكان لا يرضى أبدا أن يسمع من أحد كلاما يحتمل وجهين أو كلاما فيه إساءة أدب أو تقليل من مكانة الحبيب عليه الصلاة والسلام أو من عظمة الله سبحانه وتعالى. وكان فوق ذلك قليل الطعام، لا يأكل إلا قليلا، فقد روى خادمه أنه كان لا يتناول من الطعام إلا كوبا من مرق من لحم الخروف. ونقل ذلك مولانا ظفر الدين البهاري في كتابه حياة أعلى حضرة، نقل ذلك في كتابه، لم يكن ينام من الليل إلا ساعة ونصف. صلوا على الحبيب
صلى
الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك وسلم. لو سمحت عندي سؤال.
تفضل.
كيف كان منهجه في إنكار المنكر؟ كيف كان منهج الإمام الأكبر إمام محمد رضا خان عليه رحمة الرحمن في إنكار المنكر؟
بارك الله فيك.
آمين.
كان الإمام أحمد رضا خان كما تحدثنا سابقا إمام في العلم، لكن إضافة إلى أنه كان إماما في العلم كان إماما في الدعوة، فكان رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عنه يتبع في دعوته منهج الحكمة، وفي ذلك يتمثل بقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حينما قال جل في علاه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فكان رضي الله عنه شديدا في مكانه ولينا في مكانه، فمن كان طبعه يأتي باللين يتعامل معه باللين، ومن كان طبعه يحتاج إلى شدة وقسوة فيتعامل معه بقسوة. ومثال نأخذ مثالا على ذلك، كان قد ذهب مرة لزيارة أحد محبيه لكن من الأغنياء، كان رجلا من الأغنياء، فزاره في بيته، ولما دخل عليه دخل بعد ذلك رجل مسكين وأراد أن يقعد على سرير في زاوية البيت على مجلس يعني، فصاحب البيت لأنه كان هذا الرجل مسكين وفقير نظر إليه نظرة شذراء، يعني أخرج، يعني ليس الآن وقتك أن تجلس معنا والإمام أحمد رضا خان هنا، فقط هذه النظرة فعلها. طبعا المسكين عندما رآه لم يستطع الجلوس بعد ذلك، خرج من المجلس وخرج خارج البيت. الإمام أحمد رضا خان رآه، رأى صاحب البيت ورأى المسكين ورأى الموقف أمامه تماما، فأنكر ذلك في نفسه وتضايق من هذا الموقف. بعد أيام جاء الرجل الغني لزيارة الإمام أحمد رضا خان،
نفس الغني يعني،
نفس الغني جاء لزيارته، فلما أجلسه في مكانه جلس هذا الرجل عند الإمام أحمد رضا خان، فدخل حلاق الإمام وكان اسمه كريم بخش، حلاق الإمام أحمد رضا خان رجل فقير درويش أيضا يعني، فأشار الإمام أحمد رضا خان أن يجلس قرب هذا الغني، اجلس بجانبه. فلما جلس بجانبه قال: إنما المؤمنون إخوة.
إن شاء الله.
قال له هذه الكلمة: إنما المؤمنون إخوة.
إخوة.
بعد ساعة قليلة قام الرجل وولى مدبرا ولم يعد. نعلم من حكمة الإمام أحمد رضا خان أنه يعطيه درس بهذا الموقف عما سلف من موقف فعله في بيته، فقام وذهب من عند الإمام. وفي يوم من الأيام، لكنه ماذا فعل بعد ذلك؟ لم يأتي للإمام أحمد رضا خان ولم يعتذر منه، فجاء يوم من الأيام سأله الناس للإمام أحمد رضا خان: ألا تذهب إلى بيت ذلك الغني وتزوره؟ فقال: ذاك رجل قد تكبر، فلا أريد رجل، لا أريد أن أزور رجلا تكبر ولم يتب إلى الله سبحانه وتعالى، أو كما قال رحمه الله سبحانه وتعالى. أحد عنده سؤال آخر؟
لو سمعت عندي سؤال.
تفضل.
الشيخ إمام أحمد رضا خان فقير صابر فقير ولا غني.
بارك الله فيك. الإمام أحمد رضا خان في الحقيقة كان رجلا صاحب ثروة، يعني من أصحاب الغنى، ورثها عن أجداده، كان قد ورثها عن أجداده، فكان رجلا غنيا، لكن مع ذلك كان منفقا جوادا على الفقراء بكثرة، بل ينقل الرواة عنه أنه كان يضع رواتب مرتبات شهرية للفقراء ينفق عليهم في كل شهر منها، يأتي الفقراء إليه فيعطيهم راتبا شهريا الذي ليس عنده عمل أو غير ذلك رحمة الله تعالى عليه. والإمام أحمد خان ليست هذه فقط يعني مظهر تقواه، كان رجلا عابدا صالحا إضافة إلى علمه ودعوته، كان لا يصلي صلاة إلا في المسجد، ملازما على الخمس صلوات في المسجد، لا يصلي في بيته أبدا، صلوات الفريضة في المسجد، محافظا على الجماعة رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وأرضاه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وبعد دعونا نتحدث أحبتي عن الإمام أحمد رضا خان بالنسبة لعقيدته واعتقاده وإيمانه. الإمام أحمد رضا خان رحمة الله تعالى عليه كان أولا حنفي المذهب، قادريا مشربا، كان من طريق القادرية، بريلوي مسكنا، كان من كبار علماء أهل السنة والجماعة في الهند، وقد كشف الغطاء عما له من عقيدة إسلامية صحيحة بكلمة قالها. ما هي هذه الكلمة؟ قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أحد، لا معبود إلا هو، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله الصادق، آمنت به، وديني هو دين المسلمين، وكل معبود سوى الله تعالى باطل، لا عبادة لغير الله، المحيي هو الله الواحد، والمميت هو الله الأحد، والممطر هو الله الفرد، والرزاق هو الله الأحد، الإسلام هو الدين الحق، والأديان كلها غير الإسلام باطلة.
لا شك.
انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقد نقل ذلك مولانا ظفر الدين البهاري في كتابه حياة أعلى حضرت رضي الله عنه وأرضاه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. هل من سؤال؟
Have a question to ask. What was Allah Hazrat رضي الله تعالى عنه's opinion about regarding seeking wasil of Prophet صلى الله تعالى عليه وسلم؟
بارك الله فيك.
الأخ سأل طرح عليكم السؤال: ما هو رأي الإمام أحمد رضا خان عن عقيدة التوسل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم. نعم. الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى له كتاب، هذه الرسالة نلخص منها ثلاثة أفكار توضح لك ما تريد. أول فكرة: كان يرى الإمام أحمد رضا خان رحمة الله تعالى عليه، كان يرى بصراحة أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ولا نبي بعده، فكانت هذه أول فكرة من عقيدته. الثانية: كان يرى أن الله سبحانه وتعالى أكرم نبينا صلى الله عليه وسلم بمنزلة سامية لم يحظ بها أحد من قبله من الأنبياء والمرسلين، وهذا متفق عند أهل السنة والجماعة عموما على هذا الكلام، ليس هناك خلاف. فكان يرى إبراز عظمة النبي صلى الله عليه وسلم واجب شرعي، يجب أن نبرز أن النبي صلى الله عليه وسلم معظم، لأن الله تعالى عظمه في القرآن الكريم. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى مخاطبا الحبيب عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. الله سبحانه وتعالى وصف الحبيب عليه الصلاة والسلام بأن خلقه عظيم، فكان يرى هذا واجبا، فكتب كتابا سماه تجلي اليقين بأن نبينا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. هذه الفكرة الثانية. الفكرة الثالثة: كان يرى الإمام أحمد رضا خان رحمة الله تعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله تعالى إلى الخلق، ووسيلة المخلوق إلى الخالق، هو وسيلتنا إلى الله سبحانه وتعالى، فنحن نتوسل ونستغيث به إلى الله سبحانه وتعالى في قضاء حوائجنا كما توسلنا بالله سبحانه وتعالى بصفاته وبأسمائه الحسنى نتوسل أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونتوسل بأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه وبأعمالنا الصالحة كما ورد عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بهذا أحبتي نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا ودرسنا لهذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد أفادنا وعلمنا، نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما يعلمنا، وأن يكرمنا سبحانه وتعالى بالإخلاص وبالعلم النافع والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة الحبيب عليه الصلاة والسلام إنه سميع قريب. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وعد علينا بأعوائدك الحسنى يا كريم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أحبتي في الله، نحمد الله تعالى أن أكرمنا بهذه الدروس المباركة التي يشرف عليها مركز الدعوة الإسلامية، جزاه الله تعالى عنا كل خير، وكل هذا ببركة وتحت إشراف وعطايا سيدنا الشيخ محمد إلياس العطار القادر حفظه الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله تعالى أن يجزي عنا شيخنا خير الجزاء، أن هيئ لنا هذه المجالس المباركة، ولا ننسى أن نخرج مع قافلة المدينة نسافر للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حيث كما أننا نتعلم نعلم الناس فننال الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا.